بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. إثبات معية الله لخلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى في التحليقات الأثرية على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: في هذه الآيات إثبات معية الله لخلقه، معية علمه واطلاعه وهيمنته.
هذا السماع عند أهل العلم بالمعية العامة. معية عامة.
أحسن الله إليكم. قال: فالآية الأولى من سورة الحديد أخبر الله عز وجل بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فلما أخبر باستوائه على عرشه بعد خلق السماوات والأرض دل ذلك على أنه فوق العرش بائن من خلقه، فلربما قال قائل أو توهم متوهم أنه فوق العرش لا يعلم ما دون ذلك مما في الأرض والسماء، فبين سبحانه وتعالى أنه مع علوه على عرشه وكونه بائنا من خلقه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ويعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأنه مع خلقه بعلمه واطلاعه وهيمنته عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، أي في أي مكان كنتم، سواء كنتم في فجاج الأرض أو في لجج بحار أو في طبقات الهواء، كل ذلك معلوم عنده ومعروف لديه، إذ إنه عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، فهو بصير بأعمال عباده ومطالع على حركاتهم وسكناتهم. وأخبر في سورة المجادلة أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أي لا أقل ولا أكثر، إلا وهو معهم أينما كانوا. فيا عبد الله اعلم بأن الله مطلع عليك ومهيمن عليك، ولا تظن أنك مهما ناجيت أو جهرت أنه يخفى على ربك، بل هو معلوم ومكتوب بدواوين عملك. ثم أخبر إن الله بكل شيء عليم، وهذا إخبار عن جملة الأشياء أنه عليم بها ومطلع عليها ومحيط بها وممن صدرت منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر حينما كان في الغار: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية رعاية ومعية إعانة.
هذه معية خاصة. لا تحزن إن الله، هذه معية خاصة بأهل الإيمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى أيضا لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. أخبر جل من قائل بأنه مع المحسنين وأنه مع المتقين وأنه مع الصابرين، معية خاصة كما تقدم، أي معية عناية ورعاية. ثم ينبغي أن يعلم أن المعية تنقسم إلى قسمين: أولا معية اطلاع وهيمنة على المخلوقات،
هذه معية عامة.
قلتم حفظكم الله ورعاكم كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وغيرها من الآيات. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: ثانيا معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية رعاية وعناية وعون للمحسنين الصابرين المتقين. فهذه المعية الخاصة فيها عناية الله بالمؤمنين ولطفه بهم وعونه لهم ودفاعه عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذه المعية معية شرف وتوفيق وسداد للمؤمنين المتقين. وقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم تعالى برعايته وعنايته وتوفيقه وتسديده. وقول الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، أي يعينهم تعالى ويسددهم ويوفقهم، فيكون توفيقه وتسديده إياهم بمنزلة القوة المادية. وقول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي كثيرا ما تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة لأنها مع الله، فالله أعانها لأنها معه فغلبت. ومن يكن الله معه فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى بن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
كلام صفة ذاتية فعلية لا تنفك عن الله عز وجل، وما زال الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقي متى شاء وكيف يشاء، حرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين كما قال ذاك العلماء رحمه الله.
قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى: هذه الآيات يؤخذ منها إثبات الكلام لله عز وجل. في الآية الأولى يقول تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، المراد بالحديث هنا الكلام، أي كلام الله عز وجل صدق لا كذب فيه. والاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أصدق حديثا من الله. وقول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، قيلا مصدر وأصله قولا، ولما كانت القاف مكسورة في المصدر صار قولا، فاستثقلت القاف بعد الكسرة فأبدلت الواو ياء فصارت قيلا، والقيل هو القول. وقول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم، في إثبات القول لله عز وجل. وقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلامه تعالى. والكلمة هي جنس اسم من الكلام، فكلام الله عز وجل يتصف بالصدق، فلا أصدق من الله قيلا، ويتصف بالعدل، فكلام الله عدل وحق يضع الأشياء في مواضعها، فالصدق ضده الكذب والعدل ضده الجور. وكلام الله موصوف بالصدق فلا كذب فيه، وموصوف بالعدل فلا جور فيه. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيه دليل أيضا على تمام كلام الله عز وجل في هاتين الصفتين: صدق القول وصدق الحكم. فلن تجد في كلام الله
العدل،
نعم، صدق القول وعدل الحكم، صدق القول وعدل الحكم، فلن تجد في كلام الله ما ينافي الصدق، ولن تجد فيه ما ينافي العدل. والعدول من المؤمنين أتباع الرسل، يكون كلامهم متصفا بالصدق والعدل، إلا أنه يدخلهم من حيث إن الإنسان مهما بلغ في الصدق ما لم يكن نبيا معصوما فإنه قد يدخل في قوله ما ليس بصدق، ويدخل فيه من الجور ما ليس بعدل، فيكون فيه النقص بقدر ذلك. أما كرم الله فهو موصوف بالتمام في الصدق الذي لا يدخل الكذب، والعدل الذي لا يدخل الجور، فالكلمات الله تامة من هاتين الناحيتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال فوصف كلمات الله بالتمام، وكان يعوذ الحسن والحسين ويمسح رؤوسهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر كلم، وهذا المصدر أتي به والله أعلم يبين أنه كلمه تكليما، لأن فعل كلم ربما يكون فيه من التوسع في اللغة وأنه كتب إليه أو كلمه بواسطة، فلما أتي بالمصدر تكليما انتفى هذا وتعين التكليم المعروف والحمد لله. وهذا فيه أعظم رد على من يتأولون الكلام، وبعضهم يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة وغير ذلك، ففيه رد عليه في هذا الادعاء.
الشجرة تكلمت أنا كلامه.
نعم. وقول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي منهم من كلمه الله، والمقصود به موسى عليه السلام. وقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه كلمه، فالضمير مفعول لكلمه، والرب فاعل التكليم. وقول الله تعالى وناديناه من جانب وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء هو الكلام المرتفع، والنجي هو الكلام الخفي، والنداء لا يكون إلا بالكلام بأن ينادي المنادى باسمه. وقول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، أي دعاه الله وأمره أن يأتي القوم الظالمين فيدعوهم إلى الله ويأمرهم بعبادة الله. وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نداء الله لآدم وحواء حينما أكلا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما، فانطلقا يهرولان حياء من الله وخوفا منه، وقال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي ينادي المشركين على سبيل التأنيب لهم بقوله أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
هذا يدل على أن الله يتكلم متى شاء.
وقوله ويوم يناديهم أي الجن والإنس فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي هل أجبتمهم بالطاعة والمتابعة أم بالعصيان والمشاقة. وقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي وإن أحد من المشركين استجار بك طالبا منك الأمانة على نفسه وماله أو عليهما فأجره وأسمعه كلام الله، فإن قبله وآمن به فهو أخ في الإسلام، وإلا فأبلغ مأمنه بأن تجيره حتى يعود إلى وطنه وقومه، ثم له حكم قومه من المحاربة والمهادنة. وقول الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون.
الحمد لله. الله.
قال رحمه الله تعالى هذا يدل على أنهم عقلوا كلام الله الذي أمر به، ولكنهم حرفوه من بعد ما عقلوا وجعلوا له معنى غير المعنى المراد، مثل قول اليهود راعنا يقصدون به من الرعونة، مع أن المعنى من الرعاية وهم يعلمون. وكذلك قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي أن المنافقين يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقصد الإفساد والعياذ بالله، فمنعوا من أجل ذلك حتى لا يسري فسادهم بين المؤمنين، وقد قال الله عن المؤمنين وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من يقبل كلامهم ويتأثر بهم ويتبعهم. وقول الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، المراد بكلماته أي كلمات الله القدرية فلا مبدل لها، وكذلك كلمات القرآنية محفوظة من التبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص من القصص وهو الإخبار بالأمور الماضية أو الآتية، فيخبرهم بحقيقة ما اختلفوا فيه حتى يتبين لهم من أصحاب الحق ومن لم يصل. وأخيرا في هذه الآيات إثبات الكلام تارة بالكلام وتارة بالقول أو القيل،
تارة باللفظ
أو القيل، وتارة بالحديث، وتارة بالنداء، وتارة بوصف ما أوحى الله إلى رسوله أنه كتابه وكلماته. ومن هذه الآيات أثبت أهل السنة والجماعة الكلام لله عز وجل، وقالوا إن الله يتكلم
بالسنة والجماعة بما سيأتي الأسماء والصفات، إثبات جميع الأسماء لله تعالى والصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. الأشاعرة يثبتون لله تعالى الأسماء سبعا من الصفات لأن العقل أثبتها، ومنها هذه الصفات الكلام، وبقية والسمع والبصر والعلم والحياة والمشيئة هذه أثبتوها، وأما الباقي فنفوها لأن العقل لم يثبتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقالوا إن الله يتكلم بكلام قديم النوع.
الكلام عند الأشاعر مثبت، سبع صفات، وجوه سبع صفات، العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة. الكلام ما أثبته، الكلام لم يثبته الأشاعر، الكلام ما أثبته.
قال وقالوا إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الأحاد. أما أهل الأهواء فقد نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، وزعموا أنه من أثبت الكلام لله فقد شبهه بخلقه، ولهذا قال بعضهم إن القرآن يوحى
من الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر.
مع الكلام ما أثبته الأشاعرة، أنكروا
هم يقولون كلام نفسي.
الله
صوت. قال وزعموا أن من أثبت الكلام لله فقد شبهه بخلقه، ولهذا قال بعضهم إن القرآن يوحى إلى الرسول معناه، وهو يعبر عن هذا المعنى، وهو يعبر عن ذلك المعنى. وقال بعضهم
ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين، يعني لو كذب على الله وجاب كلام عنده هذا يرد عليهم لا هلكه الله، وإنما ينقل فما يوحاه الله تعالى إليه.
أحسن الله عليكم. وقال بعضهم إن الله خلق الكلام في الشجرة التي كلم بها موسى، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بقولهم هل يصح أن تقول الشجرة يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك،
حتى تستطيع تنسب الشجرة إلى نفسها أنها هي الله، يعني على قولهم ان الكلام من الشجره، معناته الرب هو الشجره مو الله.
قال الشيخ احمد بن رحمه الله تعالى والحق ان نقول ان الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الاحاد، وقد يكون الكلام نداء عاليا، وقد يكون نجوى، والنجوى هي المخافته، ويلزم من قول الجهميه والمعتزله في نفيهم صفه الكلام عن الله عز وجل انهم قد جردوه عن صفات الكمال وشبهوه بالجماد الذي لا يتكلم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو هذا
رسال الله عز وجل أنه يشاء في دولة مسلمة وتعلم ودرس في مراحل الدراسة والجامعية على عقيدة أهل السنة والجماعة، غيرنا عيش في بلد يعني متصوفة أو أشاعرة أو خارجية، يعني فيشاء الإنسان على نفس العقيدة اللي فيها بلده. فنحمد الله تعالى على نعمة العقيدة الصحيحة في بلدنا الحمد لله.
إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يؤخذ منها أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، فالكتاب هو القرآن وقد أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله مبارك أي كثير بركة لهدايته للناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل واحد الجبال، والجبال آية في الصلابة، وقد أخبر الله عز وجل أنه لو أنزل القرآن على جبل لرؤي الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فالقلوب التي لا تخشع لسماع القرآن هذه أشد من الجبال الصم قسوة.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة هو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، إن منها لما يشكك فيخرج منها الماء، إن منها لما يهبط وخشة الله. يعني الجبل فوائد أعظم من فائدة القلب الكافر المنافق الذي قسى قلبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل معناه النسخ، بأن ينسخ الله آية ويجعل بدلها آية. والنسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ تلاوة، نسخ حكم، نسخ تلاوة وحكم. فنسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل آية الشيخ والشيخة،
نسخ الحكم بمعنى نسخ التلاوة بمعنى إزالة الآية من المصحف، يعني زالت لفظها من المصحف، وبقاء حكمها أي العمل بحكمها المنسوخ، يعني غير الموجودة لكن يعمل بها لأحاديث أخرى، مثل آية الشيخ والشيخة، هذه آية قرآنية أزيلت من المصحف نسخة لفظها وبقي العمل بها وهو رجم الزاني والزانية لأحاديث أخرى،
مثل آية الشيخ والشيخة.
الشيخ ابن تيمية ذكر الفائدة، ذكر أن الله عز وجل فعل ذلك لأن اليهود كان عندهم اللفظ لكن ما كانوا يعملون باللفظ، لكن ليري أن المسلمين ولو كان اللفظ غير موجود يعملون باللفظ.
هم يعني ربطوا على الآية اللي فيها الرجم للزارع في التوراة أنها موجودة في التوراة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال مثل آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل آية المصابرة الأولى إيكم منكم عشرون صابرون يغربوا مئتين.
يعني الآية المنسوخة موجودة ولكن يعمل بالناسخ، المنسوخ باقية موجودة لكن الحكم اختلف بالآية الثانية، يعمل بالآية الثانية.
ونسخ التلاوة والحكم مثل ما جاء في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر ربعات معلومات يحرمنا. ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقول الله تعالى وإذا بدلنا آية، المراد بالتبديل الذي هو النسخ. والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، أي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء وهو الكذب. قال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون. والشاهد من الآية أن القرآن منزل من عند الله، وأن الله ينسخ بعض الآيات ويبقي بعضا. قال جل من قائل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو فأخبر الله سبحانه فأخبر الله عز وجل أنه إذا نسخ آية استبدل بها غيرها، فلا بد أن يكون البدل خيرا منها أو مثلها. والمقصود بالخيرية أن يكون الآية بأن تكون الآية المبدلة خيرا للمكلفين، أو الحكم المبدل خيرا للمكلفين من الحكم الأول. وقوله تعالى قل نزله روح القدس، المقصود به روح القدس جبريل عليه السلام. وقوله من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، كانت الكتب تنزل على الرسل جملة، أما القرآن فقد نزل مفرقا بحسب الحوادث من أجل أن يثبت الله عز وجل المؤمنين بهذا التنزيل. ثم قال تعالى
ونزل القرآن جملة واحدة في السماء الدنيا، ثم بعد أن الله تعالى قلنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزله الله تعالى كاملا في ليلة القدر في بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك على حسب الوقائع والأحداث في خلال 23 سنة، فهو مثل بقية الكتب السابقة، نزل جملة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، لا يستطيع أي بشر كان أن يعبر كتعبير القرآن. ولقد تحدى الله قمم البلاغة والفصاحة من العرب، وهم قريش، تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا. فإذا كانوا عاجزين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكيف يستطيع بشر لسانه أعجمي أن يأتي بمثل هذا القرآن ويعلم محمدا إياه؟ وهذا باطل في العقل والشرع، وقولهم هذا ما هو إلا كذب وافتراء. والمهم أن نأخذ من هذه الآيات أن القرآن كلام الله، وأنه منزل من عند الله، وأن الله نزله بحسب الوقائع ليثبت به المؤمنين ويفحم به الكافرين. وإذا افتروا فرية رد الله عليهم فيها، وبين كذبهم ودجلهم وافتراءهم على القرآن ونبي القرآن. ومنها أن القرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله. وكم تحدى الله الأمم به في كل عصر وفي كل بلد. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى في سورة يونس وقال تعالى في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مع أن خصوم القرآن ونبي القرآن كثيرون، فهم الذين يريدون أن يبطلوه ويبينوا بطلانه، ولكنهم لم يستطيعوا. وأن المتنبئين الذين كانوا يعارضون القرآن بالأهازيج صاروا بحكة على مر الدهور. وقد ذهب عمرو بن العاص وهو على كفره إلى نجد لأخذ الميرة، فلقي مسيلمة فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحي في هذا الحين؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ قال أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو وما هي؟ فقال مسيلمة يا وبر يا وبر إنما أنت إيراد وصبر وسائرك حفر يا وبر يا وبر يا وبر إنما أنت إيراد وصدر وسائرك حفر النقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ فقاله عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك
العرب يعرفون العرب يعرفون كلام الله من غيره ولذلك آمنوا ودخلوا في الإسلام. لكن لو يسمع واحد كافر هذه الآيات محرفة يقول هذا ما يقوله الله هذا ما يقول الله مو كلام الله. حتى الأحاديث الأحاديث يحكم عليها بالصحة والضعف يحكم عليها بالضعف بالسند ويحكم عليها بالضعف بالكلام نفسه المتن نفسه. هذا ما يصدر من 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 الرسول صلى الله عليه وسلم. يعرفون العلماء على أن هذا الحديث مكذوب. ليش؟ لأنه يعني هذا الكلام ما يمكن يقوله محمد. فمثل مثل هذا السلام الكذاب لا يمكن يكون هذا كلام الله. لا هذا كلام بشر هو مثله. واضح. فالحديث يحكم عليه بالصحة والضعف الحاجتين. الحاجة الأولى صحة اللفظ وأن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني يحكم عليه بصحة الإسناد. أحيانا يخلطون الأول يخلطوا بعض الأحاديث يخلطون جيب السند صحيح والمتن غير صحيح فيكون الحديث يكون حديث صحيح من ناحية اللفظ ولكن السند صحيح من ناحية السند ولكن اللفظ فيه نكارة كما يقولون على الحديث. ولا بد حتى يكون حديث صحيح لا بد حاجتين يكون هذا الكلام فعلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني يكون هذا السند صحيح. حدثنا فلان عن فلان عن فلان كل ثقات هؤلاء المحدثين أصحاب الأسناد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهكذا يتبين أن القرآن معجز بألفاظه ومعانيه وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أو بآية من مثله. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي ذلك رد على من يزعمون أن القرآن مخلوق كالمعتزلة. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبالله التوفيق. إثبات رؤية المؤمنين لربهم
محمد رحمه الله القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فما زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر وما زعم أن القرآن كلام الله عز وجل فوقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول. لازم يكون واضح للإنسان. كذلك أهل السنة في جميع المسائل قد يكونوا واضحين يكونوا مع أهل السنة ويقولون بكل أهل السنة.
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
ومن زعم طيب أنا أقدر أقرأ أنا الحين أكتب كتابة ما أقرأها.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وأقول قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة النظرة وهي البهاء والحسن والرونق إلى ربها ناظرة. هذا فيه إثبات الرؤية للمؤمنين وأنهم يرون ربهم في الجنة. وقول الله تعالى على الأرائك ينظرون، هذا فيه إثبات النظر لهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى ما يريدون من أنواع الملاذ في الجنة. وقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قوله للذين أحسنوا جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، وفعل أحسنوا وفعل أحسنوا صلة صلة أي أحسنوا في أعمالكم بمطابقتها لشريعة الله عز وجل بإيقاعهم لها خالصة لله عز وجل. الحسنى مبتدأ مؤخر وهي الجنة. قوله وزيادة معطوف على الحسنى، وهذه الزيادة قد تبين أنها رؤية الله في الآخرة، وقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا وعن كثير من التابعين وأتباع التابعين. قلتم حفظكم الله ممن قال بالزيادة من الصحابة وأن المقصود بها النظر إلى وجه الله الكريم أبو بكر الصديق وحذيفة وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أرضاهم، ومن التابعين الحسن البصري وقتادة وعامر بن سعد البجلي وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله رحمة واسعة. قالوا انظر تفسير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الشيخ أحمد
القرآن بالقرآن، فسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر القرآن بكلام الصحابة والتابعين، وإذا لم يوجد فسر القرآن بكلام العرب.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وبالجملة فالمراد به الزيادة يشمل كل ما يؤتي الله المؤمنين بعد دخول الجنة، وأحسنوه وأفضلوه النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، وقوله ولدينا مزيد أي كشفه للحجب من عن وجهه ورؤيتهم له بتمكينهم من ذلك، فتلك أفضل نعمة ينعم بها عليهم بعد دخول الجنة، وما يلقون فيها من لذات وحبور ونعيم. أما من السنة فقد ثبت رؤية الله عز وجل أيضا
في الجنة كما تقدم رؤية الله عز وجل.
أيضا في حديث رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟
يعني بعضكم بعضا عندما تريد رؤية القمر في أحد ينازعك يعني في رؤية القمر؟ ما في أحد ينازعك ولا أحد يضرك اعتدي عليك، يعني كل واحد يقدر يراه في أي مكان. وكذلك المؤمنين يرون الله تعالى كل راحة في الجنة، لا أحد يضرهم في الرؤية.
أحسن الله عليكم. قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟
يعني هل يضم، هل يحصل عليكم أحد يعني أذاكم في نساء الرؤية بسبب الزحام كذا؟ لا ما في، مثل ما القمر ما يحصل لك الضرر ولا أحد ينازعك في رؤيته، كذلك أحد ينازعك رؤية الله جل جلاله في الجنة.
قال
وإياكم ممن يرونه.
آمين. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وقد قال أهل العلم في ذلك إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي،
يعني ليست سورة القمر كسورة الله عز وجل وفرد بين الخالق والمخلوق، وإنما هذا تقريب مثال فقط يعني على أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل مثل ما يرون الناس القمر في الدنيا.
ومعنى ذلك أننا نرى الشمس والقمر رؤية بلا إحاطة، فكذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة فهي رؤية بغير إحاطة. فكما أن الناس يرون الشمس والقمر في الدنيا حينما تكون هذه الرؤية في يوم صحو أو في ليلة بدون سحاب، فكذلك أيضا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية بدون إحاطة. وبالله التوفيق. الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشيخ أحمد النجمي: أقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني، وهي المبينة لكتاب الله. قال الله عز وجل:
مصدر ثاني من مصادر الشريعة. مصدر ثاني من مصادر الشريعة، يعني لو أكمل العبارة يكون أفضل يعني.
أحسن عليك. وقال: أقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني، وهي المبينة لكتاب الله. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل من قائل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فالسنة يجب الأخذ بها لتبين المجملات وتخصص العمومات لكتاب الله جل وعلا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل به
يعني في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هي الخبائث، وبين ما هي المحرمات. نعم،
لأن الله عز وجل
قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف هل في القرآن موجود صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفنا الصفة إلا بالسنة النبوية. وهكذا في القرآن عمومات ومجملات فصلتها السنة النبوية، فما أحد يستغني عن القرآن عن السنة النبوية.
قال
لأن سميت الفرقة التي تستغني بالقرآن عن السنة بالقرآنيين، ما ينفعهم هذا الدين حتى يعملوا بالسنة النبوية كما يعملوا بالقرآن. يعني هذا يدخل فيها، يعني هم يعملون بعض أحكام القرآن لا يعملون بعضها،
واتباع الرسول
واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل فيها هذا يعني.
قال رحمه الله تعالى: لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل بإزائه السنة، فالقرآن منزل بألفاظه ومعانيه، ومعجز بالفصحاء للفصحاء، تحدى قمم البيان من العرب أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله. والسنة وحي من الله أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعبر فيها. وقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث المقدام بن يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فنحن نصفه به، وما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه به من الأسماء الحسنى فنحن نسميه به، لأن الله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وغير أنه لا بد أن يلاحظ في ذلك الصحة في ذلك الصحة وشروطها عند أهل العلم أصحاب المصطلح. والصحيح عندهم ما جمع شروطا خمسة: الشرط الأول عدالة الراوي، الشرط الثاني ضبطه، الشرط الثالث اتصال السند بحيث يحمل كل جيل عن الجيل الذي قبله. هذه الشروط الثلاثة شروط وجود وإثبات، وهناك شرطان.
الحديث صحيح السند لابد من هذه الشروط الثلاثة. نعم،
وهناك شرطان هما شرط سلب وسلامة. الشرط الرابع سلامة المتن والسند من العلة، والشرط الخامس سلامتهما من الشذوذ. فمتى توفرت في الحديث هذه
العلة هي سبب الخفي ونقطة في صحة الحديث.
فهو صحيح.
والشذوذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر رواة في لفظ الحديث أو سنده.
قال فمتى توفرت هذه، فقال فمتى توفرت في هذا الحديث هذه الشروط فهو صحيح بتصحيح أئمة الجرح والتعديل، وما كان كذلك وجب أخذه وحرم رده سواء كان متواترا أو من الأحد. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فأمر الله بالتبين في خبر الفاسق، ومعنى ذلك أن خبر العدل على خلاف ذلك، وأنه مأخوذ ومتعبد به وتقوم به الحجة ويلزم به العمل. وعلى هذا درج أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل في الحديث، والاستدلال على ذلك بقصة أصحاب المسجد الذي في بني عمرو بن عوف.
هذه دعوة الآن، يعني العمل بالأحاديث المتواترة التي رواها الجمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وترك العمل بالأحاديث الآحاد، هذا خطأ. كثير من السنة النبوية جاءت بها الأحاديث الآحاد، سواء كان في مسائل العقيدة أو كان في مسائل العمل صلاة وغيرها. فيجب العمل بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بطريقة التواتر أو بطريقة الآحاد.
أحسن الله عليكم. قال فأمر الله بالتبين في خبر الفاسق، ومعنى ذلك أن خبر العدل على خلاف ذلك، وأنه مأخوذ ومتعبد به وتقوم به الحجة ويلزم به العمل. وعلى هذا درج أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل في الحديث، والاستدلال على ذلك بقصة أصحاب المسجد الذي في بني عمرو بن عوف، حين نزل تحويل القبلة إلى الكعبة، فمر بهم في صبيحة تلك الليلة رجل من المسلمين وهم يصلون متوجهين إلى بيت المقدس، فخطبهم وهم في صلاتهم بقوله: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة.
خبر واحد، جاء واحد وقال لهم ترى القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فعملوا الصحابة بهذا الخبر، هو خبر واحد فتحول، هذا يدل على إيش؟ وجوب العمل خبر الآحاد. أيوة نعم.
السلام عليكم. قال فتحولوا في صلاتهم ولم ينتظروا إلى كمالها ليتأكدوا من الخبر، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك ذلك الزمن وكتب معهم كتبا، وأرسل إلى كل ملك إلى كل ملك رسولا يحمل كتابه صلوات الله وسلامه عليه، ولزمت أولئك الملوك الحجة ولم يقدروا في تركه.
من أخبار هؤلاء المرسلين يعني البعث بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد، يعني فتحولوا عن دينهم الباطل إلى دين الحق بخبر واحد، هذا يدل على العمل بخبر الأحد. نعم.
أحسن الله عليكم. قال ولم يعذروا في ترك من الأخذ بالإسلام من أجل أن الرسول واحدون، حتى جاءت فرقة المعتزلة فزعمت أن خبر الأحد لا تقبل، لا فزعمت أن أخبار الأحد لا تقبل، قلتم يعني مطلقة لا في الفروع ولا في العقائد. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: ومنهم من يقول إن أخبار الأحاد تقبل في الفروع ولا تقبل في العقائد، وقد رد عليهم أهل الحديث بالأدلة الثابتة من السنة التي أشرنا إلى بعضها. ومن هنا نقول إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإن الواجب علينا أن نأخذ به ونعتقده بقلوبنا ونقر به بألسنتنا وندعو إليه، هذا هو الحق الذي درج عليه أهل الحديث في زمن الصحابة إلى الآن. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل على إثبات الأسماء والصفات بالآيات الواردة في ذلك، ثم عقد هذا الباب للاستدلال بما ورد في السنة في البحث الآتي، فقال: فمن ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى: أقول إنا نعتقد ثبوت النزول الإلهي من عرشه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وفي بعض الألفاظ إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. قال: وهو نؤمن بصفة النزول
الله. إذا مضى شطر الليل هذا يدل على إيش؟ يؤخذ منه على أن صلاة العشاء وقتها الإختيار إلى نصف الليل. أنا ما نصف الليل فما بعد يعتبر وقت قيام.
ونؤمن بصفة النزول الإلهي وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نشبهه بالمخلوقين أو نمنع النزول خوفا من التشبيه، ولا يجوز أن نقول هل خلا منه العرش وقت النزول أو لم يخلو منه، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلو المكان الذي انتقل الشخص منه ووجوده في المكان الذي انتقل إليه.
نحن قلنا هذا الكلام، هذه الاعتراضات، شبهنا الخالق بالمخلوق ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، ليس كمثله شيء ولا شيء مثله.
قال: هذا من صفات المخلوقين، ولم يرد في الشرع شيء من ذلك في حق الله تعالى، ولا يجوز إيراد هذا السؤال لأنه بدعة، بل واجب علينا أن نؤمن.
الصحابة ما سألوا هذه الأسئلة، فيسعنا ما وسعوا.
بل الواجب علينا أن نؤمن بما ثبت في هذا الحديث وما في معناه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تشبيه تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وبالله التوفيق.
المرد العبد السلال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. إثبات معية الله لخلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى في التحليقات الأثرية على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: في هذه الآيات إثبات معية الله لخلقه، معية علمه واطلاعه وهيمنته.
هذا السماع عند أهل العلم بالمعية العامة. معية عامة.
أحسن الله عليكم. قال: فالآية الأولى من سورة الحديد أخبر الله عز وجل بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فلما أخبر باستوائه على عرشه بعد خلق السماوات والأرض دل ذلك على أنه فوق العرش بائن من خلقه، فلربما قال قائل أو توهم متوهم أنه فوق العرش لا يعلم ما دون ذلك مما في الأرض والسماء، فبين سبحانه وتعالى أنه مع علوه على عرشه وكونه بائنا من خلقه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ويعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأنه مع خلقه بعلمه واطلاعه وهيمنته عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم، أي في أي مكان كنتم، سواء كنتم في فجاج الأرض أو في لجج بحار أو في طبقات الهواء، كل ذلك معلوم عنده ومعروف لديه، إذ إنه عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا، فهو بصير بأعمال عباده ومطالع على حركاتهم وسكناتهم. وأخبر في سورة المجادلة أنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أي لا أقل ولا أكثر، إلا وهو معهم أينما كانوا. فيا عبد الله اعلم بأن الله مطلع عليك ومهيمن عليك، ولا تظن أنك مهما ناجيت أو جهرت أنه يخفى على ربك، بل هو معلوم ومكتوب بدواوين عملك. ثم أخبر إن الله بكل شيء عليم، وهذا إخبار عن جملة الأشياء، أنه عليم بها ومطلع عليها ومحيط بها وممن صدرت منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر حينما كان في الغار: لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية رعاية ومعية إعانة.
هذه معية خاصة، لا تحزن إن الله، هذه معية خاصة لأهل الإيمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى أيضا لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. أخبر جل من قائل بأنه مع المحسنين، وأنه مع المتقين، وأنه مع الصابرين، معية خاصة كما تقدم، أي معية عناية ورعاية. ثم ينبغي أن يعلم أن المعية تنقسم إلى قسمين: أولا معية اطلاع وهيمنة على المخلوقات،
هذه معية عامة.
قلتم حفظكم الله ورعاكم، كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، وغيرها من الآيات. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: ثانيا معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية رعاية وعناية وعون للمحسنين الصابرين المتقين. فهذه المعية الخاصة فيها عناية الله بالمؤمنين ولطفه بهم وعونه لهم ودفاعه عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذه المعية معية شرف وتوفيق وسداد للمؤمنين المتقين. وقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم تعالى برعايته وعنايته وتوفيقه وتسديده. وقول الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، أي يعينهم تعالى ويسددهم ويوفقهم، فيكون توفيقه وتسديده إياهم بمنزلة القوة المادية. وقول الله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي كثيرا ما تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة لأنها مع الله، فالله أعانها لأنها معه فغلبت. ومن يكن الله معه فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى بن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
كلام صفة ذاتية فعلية لا تنفك عن الله عز وجل، وما زال الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقي متى شاء وكيف يشاء، حرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين كما قال ذاك العلماء رحمه الله.
قال الشيخ أحمد النووي رحمه الله تعالى: هذه الآيات يؤخذ منها إثبات الكلام لله عز وجل. في الآية الأولى يقول تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، المراد بالحديث هنا الكلام أي كلام الله عز وجل صدق لا كذب فيه. والاستفهام هنا استفهام إنكاري أي لا أصدق حديثا من الله. وقول الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قيلا مصدر وأصله قولا، ولما كانت القاف مكسورة في المصدر صار قولا، فاستثقلت القاف بعد الكسرة فأبدلت الواو ياء فصارت قيلا، والقيل هو القول. وقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم في إثبات القول لله عز وجل. وقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي كلامه تعالى. والكلمة هي جنس اسم من الكلام، فكلام الله عز وجل يتصف بالصدق فلا أصدق من الله قيلا، ويتصف بالعدل فكلام الله عدل وحق يضع الأشياء في مواضعها، فالصدق ضده الكذب والعدل ضده الجور. وكلام الله موصوف بالصدق فلا كذب فيه، وموصوف بالعدل فلا جور فيه. وقوله وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فيه دليل أيضا على تمام كلام الله عز وجل في هاتين الصفتين صدق القول وصدق الحكم، فلن تجد في كلام الله
العدل.
نعم، صدق القول وعدل الحكم، صدق القول وعدل الحكم، فلن تجد في كلام الله ما ينافي الصدق، ولن تجد فيه ما ينافي العدل. والعدول من المؤمنين أتباع الرسل يكون كلامهم متصفا بالصدق والعدل، إلا أنه يدخل ما يدخل من حيث إن الإنسان مهما بلغ في الصدق ما لم يكن نبيا معصوما، فإنه قد يدخل في قوله ما ليس بصدق، ويدخل فيه من الجور ما ليس بعدل، فيكون فيه النقص بقدر ذلك. أما كلام الله فهو موصوف بالتمام في الصدق الذي لا يدخل الكذب، والعدل الذي لا يدخل الجور، فالكلمات الله تامة من هاتين الناحيتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال فوصف كلمات الله بالتمام، وكان يعوذ الحسن والحسين ويمسح رؤوسهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر كلم، وهذا المصدر أتي به والله أعلم يبين أنه كلمه تكليما، لأن فعل كلم ربما يكون فيه من التوسع في اللغة وأنه كتب إليه أو كلمه بواسطة، فلما أتي بالمصدر تكليما انتفى هذا وتعين التكليم المعروف والحمد لله. وهذا فيه أعظم رد على من يتأولون الكلام، وبعضهم يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة وغير ذلك، ففيه رد عليه في هذا الادعاء.
الشجرة تكلمت أنا كلامه.
نعم. وقول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي منهم من كلمه الله، والمقصود به موسى عليه السلام. وقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه كلمه، فالضمير مفعول لكلمه، والرب فاعل التكليم. وقول الله تعالى وناديناه من جانب وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء هو الكلام المرتفع، والنجي هو الكلام الخفي، والنداء لا يكون إلا بالكلام بأن ينادي المنادى باسمه. وقول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، أي دعاه الله وأمره أن يأتي القوم الظالمين فيدعوهم إلى الله ويأمرهم بعبادة الله. وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نداء الله لآدم وحواء حينما أكلا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما، فانطلقا يهرولان حياء من الله وخوفا منه، وقال لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي ينادي المشركين على سبيل التأنيب لهم بقوله أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
هذا يدل على أن الله يتكلم متى شاء.
وقوله ويوم يناديهم أي الجن والإنس فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي هل أجبتمهم بالطاعة والمتابعة أم بالعصيان والمشاقة. وقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي وإن أحد من المشركين استجار بك طالبا منك الأمانة على نفسه وماله أو عليهما فأجره وأسمعه كلام الله، فإن قبله وآمن به فهو أخ في الإسلام، وإلا فأبلغ مأمنة بأن تجيره حتى يعود إلى وطنه وقومه، ثم له حكم قومه من المحاربة والمهادنة. وقول الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون.
الحمد لله.
الله. قال رحمه الله تعالى هذا يدل على أنهم عقلوا كلام الله الذي أمر به، ولكنهم حرفوه من بعد ما عقلوا وجعلوا له معنى غير المعنى المراد، مثل قول اليهود راعنا يقصدون به من الرعونة، مع أن المعنى من الرعاية وهم يعلمون. وكذلك قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي أن المنافقين يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقصد الإفساد والعياذ بالله، فمنعوا من أجل ذلك حتى لا يسري فسادهم بين المؤمنين، وقد قال الله عن المؤمنين وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من يقبل كلامهم ويتأثر بهم ويتبعهم. وقول الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، المراد بكلماته أي كلمات الله القدرية فلا مبدل لها، وكذلك كلمات القرآنية محفوظة من التبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقول الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص من القصص وهو الإخبار بالأمور الماضية أو الآتية فيخبرهم بحقيقة ما اختلفوا فيه حتى يتبين لهم من أصحاب الحق ومن لم يصل. وأخيرا في هذه الآيات إثبات الكلام تارة بالكلام وتارة بالقول أو القيل،
تارة باللفظ
أو القيل، وتارة بالحديث، وتارة بالنداء، وتارة بوصف ما أوحى الله إلى رسوله أنه كتابه وكلماته. ومن هذه الآيات أثبت أهل السنة والجماعة الكلام لله عز وجل، وقالوا إن الله يتكلم
بالسنة والجماعة بما سيأتي الأسماء والصفات، إثبات جميع الأسماء لله تعالى والصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. الأشاعرة يثبتون لله تعالى الأسماء سبعا من الصفات لأن العقل أثبتها، ومنها هذه الصفات الكلام، وبقية والسمع والبصر والعلم والحياة والمشيئة هذه أثبتوها، وأما الباقي فنفوها لأن العقل لم يثبتها.
نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقالوا إن الله يتكلم بكلام قديم النوع.
الكلام عند الأشاعر مثبت سبع صفات، وجوه سبع صفات العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة. الكلام ما أثبته، الكلام لم يثبته الأشاعر، الكلام ما أثبته.
وقالوا إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الأحاد. أما أهل الأهواء فقد نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، وزعموا أنه من أثبت الكلام لله فقد شبهه بخلقه، ولهذا قال بعضهم إن القرآن يوحى
من الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر.
أيه مع الكلام ما أثبتوا الأشاعرة. شنو أنكروا؟
هم يقولون كلام نفسي.
الله
سبحانه. قال وزعموا أن من أثبت الكلام لله فقد شبهه بخلقه، ولهذا قال بعضهم إن القرآن يوحى إلى الرسول معناه، وهو يعبر عن هذا المعنى، وهو يعبر عن ذلك المعنى. وقال بعضهم
ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين، يعني لو كذب على الله وجاب كلام عنده هذا يرد عليهم لا هلكه الله، وإنما ينقل فما يوحاه الله تعالى إليه.
أحسن الله عليكم. وقال بعضهم إن الله خلق الكلام في الشجرة التي كلم بها موسى، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بقولهم هل يصح أن تقول الشجرة يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك؟
أنت تستطيع تنسب الشجرة إلى نفسها أنها هي الله؟ يعني على قولهم أن الكلام من الشجرة، معناته الرب هو الشجرة مو الله.
قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى والحق أن نقول إن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الأحاد، وقد يكون الكلام نداء عاليا، وقد يكون نجوى، والنجوى هي المخافة، ويلزم من قول الجهمية والمعتزلة في نفيهم صفة الكلام عن الله عز وجل أنهم قد جردوه عن صفات الكمال وشبهوه بالجماد الذي لا يتكلم. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو هذا
رسال الله عز وجل أنه يشاء في دولة مسلمة وتعلم ودرس في مراحل الدراسة والجامعية على عقيدة أهل السنة والجماعة، غيرنا عيش في بلد يعني متصوفة أو أشاعرة أو خارجية، يعني فينشأ الإنسان على نفس العقيدة اللي فيها بلده. فنحمد الله تعالى على نعمة العقيدة الصحيحة في بلدنا الحمد لله.
إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يؤخذ منها أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، فالكتاب هو القرآن، وقد أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله ومبارك أي كثير بركة لهدايته للناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبل واحد الجبال، والجبال آية في الصلابة، وقد أخبر الله عز وجل أنه لو أنزل القرآن على جبل لرؤي الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن فالقلوب التي لا تخشع لسماع القرآن هذه أشد من الجبال الصم قسوة.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة هو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، إن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، إن منها لما يهبط من خشية الله. يعني الجبل فوائد أعظم من فائدة القلب الكافر المنافق الذي قسى قلبه. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، التبديل معناه النسخ، بأن ينسخ الله آية ويجعل بدلها آية. والنسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ تلاوة، نسخ حكم، نسخ تلاوة وحكم. فنسخ فندخل التلاوة مع بقاء الحكم مثل آية الشيخ والشيخة.
نسخ الحكم بمعنى نسخ التلاوة بمعنى إزالة الآية من المصحف، يعني إزالة لفظها من المصحف، وبقاء حكمها أي العمل بحكمها المنسوخ، يعني غير الموجودة لكن يعمل بها لأحاديث أخرى، مثل آية الشيخ والشيخة، هذه آية قرآنية أزيلت من المصحف نسخة لفظها وبقي العمل بها وهو رجم الزاني والزانية لأحاديث أخرى،
مثل آية الشيخ والشيخة.
الشيخ ابن تيمية ذكر فائدة، ذكر أن الله عز وجل فعل ذلك لأن اليهود كان عندهم اللفظ لكن ما كانوا يعملون باللفظ، لكن ليري أن المسلمين ولو كان اللفظ غير موجود يعملون باللفظ.
هم يعني ربطوا على الآية اللي فيها الرجم للزارع في التوراة مع أنها موجودة في التوراة. نعم
أحسن الله عليكم. قال مثل آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل آية المصابرة الأولى إيكم منكم عشرون صابرون يغربوا مئتين،
يعني الآية المنسوخة موجودة ولكن يعمل بالناسخ، المنسوخ باقية موجودة لكن الحكم اختلف بالآية الثانية، يعمل بالآية الثانية.
ونسخ التلاوة والحكم مثل ما جاء في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر ربعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقول الله تعالى وإذا بدلنا آية، المراد بالتبديل الذي هو النسخ، والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، أي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء وهو الكذب. قال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون. والشاهد من الآية أن القرآن منزل من عند الله وأن الله ينسخ بعض الآيات ويبقي بعضا، قال جل من قائل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو فأخبر الله عز وجل أنه إذا نسخ آية استبدل بها غيرها فلا بد أن يكون البدل خيرا منها أو مثلها. والمقصود بالخيرية أن تكون الآية المبدلة خيرا للمكلفين، أو الحكم المبدل خيرا للمكلفين من الحكم الأول. وقوله تعالى قل نزله روح القدس، المقصود به روح القدس جبريل عليه السلام. وقوله من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، كانت الكتب تنزل على الرسل جملة، أما القرآن فقد نزل مفرقا بحسب الحوادث من أجل أن يثبت الله عز وجل المؤمنين بهذا التنزيل. ثم قال تعالى
ونزل القرآن جملة واحدة سماء الدنيا، ثم بعد أن الله تعالى قلنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزله الله تعالى كاملا في ليلة القدر في بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك على حسب الوقائع والأحداث في خلال 23 سنة، فهو مثل بقية الكتب السابقة نزل جملة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. القرآن معجز بألفاظه ومعانيه، لا يستطيع أي بشر كان أن يعبر كتعبير القرآن. ولقد تحدى الله قمم البلاغة والفصاحة من العرب، وهم قريش، تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا. فإذا كانوا عاجزين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكيف يستطيع بشر لسانه أعجمي أن يأتي بمثل هذا القرآن ويعلم محمدا إياه؟ وهذا باطل في العقل والشرع، وقولهم هذا ما هو إلا كذب وافتراء. والمهم أن نأخذ من هذه الآيات أن القرآن كلام الله وأنه منزل وأنه منزل من عند الله وأن الله نزله بحسب الوقائع يثبت به المؤمنين ويفحم به الكافرين. وإذا افتروا فرية رد الله عليهم فيها وبين كذبهم ودجلهم وافتراءهم على القرآن ونبي القرآن. ومنها أن القرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله. وكم تعدى الله الأمم به في كل عصر وفي كل بلد. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى في سورة يونس وقال تعالى في سورة يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مع أن خصوم القرآن ونبي القرآن كثيرون فهم الذين يريدون أن يبطلوه ويبينوا بطلانه ولكنهم لم يستطيعوا. وأن المتنبئين الذين كانوا يعارضون القرآن بالأهازيج صاروا ضحكة على مر الدهور. وقد ذهب عمرو بن العاص وهو على كفره إلى نجد لأخذ الميرة فلقي مسيلمة فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه صورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ قال أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو وما هي؟ فقال مسيلمة يا وبر إنما أنت إيراد وصبر وسائرك حفر يا وبر إنما أنت إيراد وصدر وسائرك حفر النقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ فقاله عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك
يعرفون العرب يعرفون كلام الله من غيره ولذلك آمنوا ودخلوا في الإسلام. لكن لو يسمعوا واحد كافر هذه الآيات محرفة يقول هذا ما يقوله الله هذا ما يقول الله من كلام الله. حتى الأحاديث يحكم عليها بالصحة والضعف يحكم عليها بالضعف بالسند ويحكم عليها بالضعف بالكلام نفسه المتن نفسه. هذا ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعرفون العلماء على أن هذا الحديث مكذوب. ليش؟ لأنه هذا الكلام ما يمكن يقوله محمد. فمثل هذا السلام الكذاب لا يمكن يكون هذا كلام الله. هذا كلام بشر مثله. واضح. فالحديث يحكم عليه بالصحة والضعف الحاجتين. الحاجة الأولى صحة اللفظ وأن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني يحكم عليه بصحة الإسناد. أحيانا يخلطون الأول يخلطوا بعض الأحاديث يخلطون جيب السند صحيح والمتن غير صحيح فيكون الحديث يكون حديث صحيح من ناحية اللفظ ولكن السند صحيح من ناحية السند ولكن اللفظ فيه نكارة كما يقولون على الحديث. ولا بد حتى يكون حديث صحيح لا بد حاجتين كنا هذا الكلام فعلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني أن يكون هذا السند صحيح. حدثنا فلان عن فلان عن فلان كل ثقات هؤلاء المحدثين أصحاب الأسناد.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهكذا يتبين أن القرآن معجز بألفاظه ومعانيه وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أو بآية من مثله. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي ذلك رد على من يزعمون أن القرآن مخلوق كالمعتزلة. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبالله التوفيق. إثبات رؤية المؤمنين
ربهم. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فما زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، وما زعم أن القرآن كلام الله عز وجل فوقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول. لازم يكون واضح للإنسان. كذلك أهل السنة في جميع المسائل قد يكونوا واضحين، يكونوا مع أهل السنة ويقولون بكل أهل السنة.
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
من زعم طيب على فكرة أقرأ لا حين أكتب كتابة بعد
طيب.
مع فقرة
طيب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وأقول قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، النظرة وهي البهاء والحسن والرونق، إلى ربها ناظرة. هذا فيه إثبات الرؤية للمؤمنين وأنهم يرون ربهم في الجنة. وقول الله تعالى: على الأرائك ينظرون، هذا فيه إثبات النظر لهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وإلى ما يريدون من أنواع الملاذ في الجنة. وقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قوله للذين أحسنوا جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، وفعل أحسنوا صلة أي أحسنوا في أعمالكم بمطابقتها لشريعة الله عز وجل، بإيقاعهم لها خالصة لله عز وجل. الحسنى مبتدأ مؤخر وهي الجنة. قوله وزيادة معطوف على الحسنى، وهذه الزيادة قد تبين أنها رؤية الله في الآخرة، وقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا، وعن كثير من التابعين وأتباع التابعين. قلتم حفظكم الله: ممن قال بالزيادة من الصحابة وأن المقصود بها النظر إلى وجه الله الكريم أبو بكر الصديق وحذيفة وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أرضاهم، ومن التابعين الحسن البصري وقتادة وعامر بن سعد البجلي وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهم الله رحمة واسعة. قالوا: انظر تفسير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الشيخ أحمد:
القرآن بالقرآن، فسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر القرآن بكلام الصحابة والتابعين، وإذا لم يوجد فسر القرآن بكلام العرب.
قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وبالجملة فالمراد به الزيادة، يشمل كل ما يؤتي الله المؤمنين بعد دخول الجنة، وأحسنوه وأفضلوه النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة. وقوله ولدينا مزيد أي كشفه للحجب عن وجهه ورؤيتهم له بتمكينهم من ذلك، فتلك أفضل نعمة ينعم بها عليهم بعد دخول الجنة، وما يلقون فيها من لذات وحبور ونعيم. أما من السنة فقد ثبت رؤية الله عز وجل أيضا
في أحاديث الجنة كما تقدم رؤية الله عز وجل.
أيضا في حديث رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟
يعني بعضكم بعضا عندما تريد رؤية القمر، في أحد ينازعك يعني في رؤية القمر؟ ما في أحد ينازعك ولا أحد يضرك يعتدي عليك، يعني كل واحد يقدر يراه في أي مكان. وكذلك المؤمنين يرون الله تعالى كل راحة في الجنة،
لا أحد يضره
في الرؤية.
أحسن الله عليكم. قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟
يعني هل يضم، هل يحصل عليكم أحد يعني أذاكم في مسألة الرؤية بسبب الزحام كذا؟ لا ما في، مثل ما القمر ما يحصل لك الضرر ولا أحد ينازعك في رؤيته، كذلك أحد ينازعك رؤية الله جل جلاله في الجنة.
قال وإياكم ممن يرونه.
آمين. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. وقد قال أهل العلم في ذلك إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي،
يعني ليس سورة القمر كسورة الله عز وجل وفرد بين الخالق والمخلوق، وإنما هذا تقريب مثال فقط يعني على أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل مثل ما يرون الناس القمر في الدنيا.
ومعنى ذلك أننا نرى الشمس والقمر رؤية بلا إحاطة، فكذلك رؤية المؤمنين ربهم في الجنة فهي رؤية بغير إحاطة، فكما أن الناس يرون الشمس والقمر في الدنيا حينما تكون هذه الرؤيا في يوم صحو أو في ليلة بدون سحاب، فكذلك أيضا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية بدون إحاطة. وبالله التوفيق. الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. قال رحمه الله تعالى فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ أحمد النجمي أقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني وهي المبينة لكتاب الله. قال الله عز وجل
مصدر الثاني مصادر الشريعة يعني لو أكمل العبارة يكون أفضل يعني.
أحسن الله. وقال أقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني وهي المبينة لكتاب الله. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل من قائل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فالسنة يجب الأخذ بها لتبين المجملات وتخصص العمومات لكتاب الله جل وعلا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل به
يعني في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ما هي الخبائث، بيّن ما هي المحرمات. نعم،
لأن الله عز وجل
قوله تعالى وأقيموا الصلاة، كيف هل في القرآن موجود صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفنا الصفة إلا بالسنة النبوية. وهكذا في القرآن عمومات ومجملات فصلتها السنة النبوية، فما أحد يستغني عن القرآن عن السنة النبوية.
قال
لأن سميت الفرقة التي تستغني بالقرآن عن السنة بالقرآنيين، ما ينفعهم هذا الدين حتى يعملوا بالسنة النبوية كما يعملوا بالقرآن. يعني هذا يدخل فيها، يعني هم يعملون ببعض أحكام القرآن لا يعملون ببعضها،
واتباع الرسول
واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل فيها هذا يعني.
قال رحمه الله تعالى لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل بإزائه السنة، فالقرآن منزل بألفاظه ومعانيه ومعجز للفصحاء تحدى قمم البيان من العرب أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة من مثله. والسنة وحي من الله، والسنة وحي من الله أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعبر فيها. وقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث المقدام بن يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فنحن نصفه به، وما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه به من الأسماء الحسنى فنحن نسميه بها، فنحن نسميه به، لأن الله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وغير أنه لا بد أن يلاحظ في ذلك الصحة وشروطها عند أهل العلم أصحاب المصطلح. والصحيح عندهم ما جمع شروطا خمسة: الشرط الأول عدالة الراوي، الشرط الثاني ضبطه، الشرط الثالث اتصال السند بحيث يحمل كل جيل عن الجيل الذي قبله. هذه الشروط الثلاثة شروط وجود وإثبات، وهناك شرطان.
الحديث صحيح السند لابد من هذه الشروط الثلاثة. نعم.
وهناك شرطان هما شرط سلب وسلامة. الشرط الرابع سلامة المتن والسند من العلة. والشرط الخامس سلامتهما من الشذوذ، فمتى توفرت في الحديث هذه
العلة هي سبب الخفي والمقدام في صحة الحديث،
فهو صحيح.
والشذوذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر رواه في لفظ الحديث أو سنده.
قال فمتى توفرت في هذا الحديث هذه الشروط، فهو صحيح بتصحيح أئمة الجرح والتعديل. وما كان كذلك وجب أخذه وحرم رده، سواء كان متواترا أو من الأحاد. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فأمر الله بالتبين في خبر الفاسق، ومعنى ذلك أن خبر العدل على خلاف ذلك، وأنه مأخوذ ومتعبد به وتقوم به الحجة ويلزم به العمل. وعلى هذا درج أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل في الحديث، والاستدلال على ذلك بقصة أصحاب المسجد الذي في بني عمرو بن عوف.
دعوة الآن يعني العمل بالأحاديث المتواترة التي رواها الجمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وترك العمل بالأحاديث الأحاد هذا خطأ. كثير من السنة النبوية جاءت بها الأحاديث الأحاد، سواء كان في مسائل العقيدة أو كان في مسائل العمل صلاة وغيرها. فيجب العمل بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت بطريقة التواتر أو بطريقة الأحاد.
أحسن الله عليكم. قال فأمر الله بالتبين في خبر الفاسق، ومعنى ذلك أن خبر العدل على خلاف ذلك، وأنه مأخوذ ومتعبد به وتقوم به الحجة ويلزم به العمل. وعلى هذا درج أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل في الحديث، والاستدلال على ذلك بقصة أصحاب المسجد الذي في بني عمرو بن عوف، حين نزل تحويل القبلة إلى الكعبة، فمر بهم في صبيحة تلك الليلة رجل من المسلمين وهم يصلون متوجهين إلى بيت المقدس، فخطبهم وهم في صلاتهم بقوله: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة.
خبر واحد جاء واحد وقال لهم صلاة القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فعملوا الصحابة بهذا الخبر، هو خبر واحد وتحول. هذا يدل على إيش؟ وجوب العمل خبر الآحاد. أيوة.
نعم. السلام عليكم. قال: فتحولوا في صلاتهم ولم ينتظروا إلى كمالها ليتأكدوا من الخبر. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك ذلك الزمن، وكتب معهم كتبا، وأرسل إلى كل ملك إلى كل ملك رسولا يحمل كتابه صلوات الله وسلامه عليه، ولزمت أولئك الملوك الحجة ولم يقدروا في تركه.
من أخبار هؤلاء المرسلين يعني البعث اللي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد، يعني فتحولوا عن دينهم الباطل إلى دين الحق بخبر واحد. هذا يدل على العمل بخبر الأحد.
أحسن الله عليكم. قال: ولم يعذروا في تركهم للأخذ بالإسلام من أجل أن الرسول واحدون، حتى جاءت فرقة المعتزلة فزعمت أن خبر الأحد لا تقبل، لا فزعمت أن أخبار الأحد لا تقبل، قلتم يعني مطلقة لا في الفروع ولا في العقائد. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: ومنهم من يقول إن أخبار الأحد تقبل في الفروع ولا تقبل في العقائد، وقد رد عليهم أهل الحديث بالأدلة الثابتة من السنة التي أشرنا إلى بعضها. ومن هنا نقول إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإن الواجب علينا أن نأخذ به ونعتقده بقلوبنا ونقر به بألسنتنا وندعو إليه. هذا هو الحق الذي درج عليه أهل الحديث في زمن الصحابة إلى الآن. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل على إثبات الأسماء والصفات بالآيات الواردة في ذلك، ثم عقد هذا الباب للاستدلال بما ورد في السنة في البحث الآتي، فقال: فمن ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له فأغفر له. متفق عليه. قال الشيخ أحمد بن رحمه الله تعالى: أقول إنا نعتقد ثبوت النزول الإلهي من عرشه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي بعض الألفاظ: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. قال: ونؤمن بصفة النزول الله.
إذا مضى شطر الليل، هذا يدل على إيش؟ يؤخذ منه على أن صلاة العشاء وقتها الإختيار إلى نصف الليل، لأن نصف الليل فما بعد يعتبر وقت قيام.
ونؤمن بصفة النزول الإلهي، وهي من الصفات الفعلية على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نشبهه بالمخلوقين أو نمنع النزول خوفا من التشبيه، ولا يجوز أن نقول هل خلا منه العرش وقت النزول أو لم يخلو منه، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلو المكان الذي انتقل الشخص منه ووجوده في المكان الذي انتقل إليه.
نحن قلنا هذا الكلام، هذه الاعتراضات، شبهنا الخالق بالمخلوق، ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، ليس كمثله شيء ولا شيء مثله.
قال: هذا من صفات المخلوقين، ولم يرد في الشرع شيء من ذلك في حق الله تعالى، ولا يجوز إيراد هذا السؤال لأنه بدعة، بل واجب علينا أن نؤمن.
الصحابة ما سألوا هذه الأسئلة، فيسعنا ما وسعوا.
بل الواجب علينا أن نؤمن بما ثبت في هذا الحديث وما في معناه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تشبيه تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وبالله التوفيق.
المرد العبد السلال.